السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المشروع والمشروع السني، وحلقتنا هذا المساء بعنوان المميزات العامة للمشروع السني. ضيفنا في هذا البرنامج فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي، مؤسس التيار السني في العراق. أهلا وسهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا.
المشروع السني لا شك أن له مميزات، وحابين نتعرف في هذه الحلقة على المميزات العامة والملامح العامة للمشروع السني، واللي يعني قد تميزه عن باقي المشاريع وباقي التوجهات والتيارات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهداه. إذا لم يكن للمشروع مميزات فلا داعي له، ولا داعي لبذل الجهد في أشياء مكررة، إنما نسلك أنفسنا مع الآخرين ونشكر لهم سبقهم، وفي كل الأحوال نحن نشكر للسابقين سبقهم ونستغفر لهم، لأننا أيضا ستكتشف لنا أخطاء فيما بعد. والله تعالى لما وصف جيل المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. مشروعنا يصحح مسارا تاريخيا، المسار التاريخي في التعامل مع القضية الشرقية مسار خاطئ. المسار السائد في التعامل مع الشيعة مسار خاطئ، وهذا ليس وليد هذا القرن ولا الذي قبله، يعني هذا المسار هو عبارة عن مرض مزمن، يعبر عن علة مزمنة. لذلك جاء المشروع السني ليصحح هذا المسار ولينتقل بعلاج أو التعامل مع هاتين المشكلتين، القضية الشرقية مع إيران والقضية الشيعية مع الشيعة أينما كانوا، ينتقل بهذا المسار من حالته الفردية الارتجالية ذات الأفكار التقليدية التي جربت ولم يكن نفعها قادرا على إيقاف الزحف الشيعي. فإنك لو تتبعت المسار منذ مقتل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وحتى اليوم، تجد أن الشيعة في كل فترة يكسبون مساحة جديدة، قد تكون قليلة قد تكون كثيرة، بالنهاية المسار في صالحهم. وهناك بلدان ودول تشيعت وصغرت رقعة أهل السنة بغض النظر عن حجم هذه الرقعة، لكن مثلا يعني أن يكون العراق هذا البلد الذي هو حارس البوابة الشرقية أمام الشر الشرقي، أن يكون تحت سطوة الشيعة، وأن تتشيع مدينة مثل البصرة وهي بوابة الخليج، أن تتشيع مدينة مثل بغداد التي هي عاصمة التاريخ وعاصمة الجغرافيا،
عاصمة الحضارة الإسلامية.
طيب، وإدياله في الطريق، ووصل الشر إلى الشام، يعني هذه معالم خطيرة تصعق الذاكرة وتصعق الوجود وتصعق عقل وقلب وشعور كل مسلم وكل إنسان عنده حرص على دينه وعنده غيره. فإن الدين هو غيره، لخص الدين بكلمة، كلمة الغيرة. المسار السابق هو مسار خاطئ، فيه أشياء صحيحة لكنها موضوعة على مسار تجزيئي ليس مسارا جذريا أو مسارا ذا بوصلة تؤدي إلى الهدف، إنما هي حركات مسارها فيه خطأ كبير بل منحرف. المشروع السني هو مشروع لعلاج المشكلة جذريا، يأتي إلى المشكلة فيعالجها جذريا. مشروعنا فوق الحزبية، نحن لا نفكر بهذه الطريقة لأن الجرح أعمق وأعمق وأعمق. ولذلك على هذه الأحزاب، أنا لما ألتقي ببعض الأحزاب الإسلامية أقول لهم بكل صراحة، وأنا شخصيا عندي علاقات مع الجميع، أنا لا أتقوقع، بكل صراحة أقول لهم هذه أحزابكم حرام أن تبقى، غيروا يا أخوانا غيروا، الوقت يعني تجاوز هذه الأساليب، أنتم ضعتم وصرتم في خدمة الشيعة وفي خدمة إيران، شئتم أم أبيتم، الانتساب إليكم حرام، وجودكم حرام. اعملوا مشروعا لإنقاذ أهل السنة، أي حزب وأي تنظيم. مشروعنا نريد له أن يكون تيارا وليس حزبا فئويا حزبا جزئيا. المشروع السني تكلمنا في حلقة مركزة وبينا كيف أنه يلتقي مع سنن الله في شرعه وفي كونه. مشروعنا يترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير، إذ بدأ من الإنسان ليحوله إلى مجموعة ثم إلى مجتمع، ثم بعد أن كون المجتمع المتكافل صنع الجناح العسكري، الجناح العسكري ثم الجناح السياسي، ومارس السياسة بعد أن صار لديه جمهور منظم متآلف متكافل.
شيخنا، يعني إذن التغيير المنشود في المشروع السني هو تغيير شامل وتغيير جذري، لكن هل هو تغيير انقلابي؟
هو إذا قلنا أن كلمة الانقلاب تعني التغيير السريع والتغيير الفجائي، فهذا أبعد ما يكون عن المشاريع البعيدة المدى، مشاريع التي تستنهض الأمم وتغير مسار التاريخ. أنا كما قلت هناك خطأ في مسار التاريخ في التعامل مع إيران والتعامل مع الشيعة. المشروع السني يريد أن يصحح هذا المسار. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ليصحح مسارا تاريخيا ماذا فعل؟ صبر مدة طويلة، والله تعالى هو الذي أنزل عليه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهو هيئ الإنسان بصفته الفردية والجماعية، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم بعدها وتواصوا بالحق، وهذا هو تحريك هذا الإنسان بصفته الفردية والجمعية لنشر الحق، وتواصوا بالصبر هو الزمن. الزمن لابد أن يطول، وإلا ما معنى الصبر إن كان هناك تحول سريع؟ ما معنى الصبر؟ ما عندي ما تستعجلون به، قل إني على بينة من ربي، فالبينة هي الحق، ما عندي ما تستعجلون به. بعد ما قال وكذبتم به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. المشروع السني مشروع بعيد المدى
ومتدرج
ومتمرحل، هناك تدرج وهناك مراحل. هذا المشروع هو مشروع رباني، مشروع رباني يجمع بين الدين والدنيا والتاريخ والسياسة والواقع، يجمع كل المعطيات، وهذه المعطيات كلها تدخل ضمن الدين بمعناه الشامل، لكن عند التفصيل والتبيين لابد من التسميات، يعني تسمية الأشياء التي تدل عليها. يعني لو أخذنا مثلا
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. طيب ونحن آخر جولة منذ 100 سنة بعد أن انتهت الدولة الإسلامية، 100 سنة، كم لدغنا؟ كم من مرة ضحينا لكن المستفيد غير المضحي؟ كم مرة ومرة ومرة؟ كل الثورات وكل المقاومات وكل الجهود السياسية والدعوية إلا ما ندر، كلها المضحي يطارد بعد ذلك والذي يستفيد هو غيره. نحن نظرنا في هذا الأمر وقلنا يا أخواني كفى، أين المشكلة؟ أين جذر المشكلة؟ المشكلة فقدان المشروع، ومن لا مشروع له كان ضحية لمشاريع الآخرين. يعني نحن ننظر يعني في حركة الحياة، المقاومة العراقية آخر مثال يمكن أن نضربه على ما نقول بالنسبة للعراق، ضحت وهي حلقة في سلسلة طويلة من هذه الجهود المتشابهة، ثم من أخذ الناتج؟ لما قلنا لإخواننا السوريين قلنا لهم أنتم تترسمون خطانا خطوة خطوة وستصلون إلى ما وصلنا إليه يا أخوان، هذا الكلام يعني في بدايات الثورة، أنتم تترسمون خطانا. آخر التحركات التي رأيناها أمامنا يعني قبل أيام، يعني قبل أسابيع أو أيام، هذا مؤتمر جنيف وما مؤتمر جنيف، أنا أعرض المشاهد لا للتجريح وإنما للبيان، وكل واحد يعرض نفسه على الناس ليكون مستعدا لأن ينتقد. يعني ظهر مجموعة من الأخوة السوريين في مؤتمر صحفي، نظرت هكذا: دعك من الوطنيات التي أغرقوا بها أسماع الإعلاميين أو الصحفيين، هاي الوطنيات استنساخ كامل للتجربة العراقية الفاشلة، نحن لا فرق بين شيعيين وسنيين وعلويين وما أدري إيش، وعددوا الدروز والعرب والأكراد وقاموا يعددون، وإحنا شعب واحد وإحنا وإحنا وإحنا. طيب مبارك عليكم، بارك عليكم، طلعون بشارة من الشباك دخلكم غيره من الباب ولا العكس أيضا صحيح، مبارك عليكم، هذه الوحدة الوطنية. لكن أكو شيء ربما لا ينتبه له، لفت انتباهي كثرة النساء، وأنا ما عندي اعتراض، لكن ماذا على ماذا يدل؟ أنا يهمني دلالة المشهد وليس المشهد. حسبت الموجودين 16، 8 رجال و8 نساء. يا جماعة ترى يعني مو هالثخن. قال له شو تبيع؟ قال له أبيع لبن. قال له مو هالثخن. يقول لبن، لبن هاي شنو؟ يا أخواني أنتم تريدون، يعني أنا كمشاهد والكثيرون يعني يقول لك هؤلاء ماذا يخاطبون؟ من هؤلاء؟ لا يخاطبون الشعب السوري، أنا في تقديري ولا ما يخاطبون الشعب السوري. وأنا أيضا أسأل، هل هؤلاء الذين يفاوضون عندهم اتفاق مع الفصائل اللي تقاتل على الأرض؟ والسؤال موجه أيضا للفصائل التي تقاتل على الأرض، يا أخواننا أنتم تضحون وهؤلاء هم الذين سيكسبون جهودكم، المضحي غير المستفيد. لماذا؟ السؤال لماذا؟ أنا أتكلم في صالح الفريقين، لأن هؤلاء إذا من أول يوم يعني قد جاءوا بثماني نساء وثمانية رجال وعرضوهم، ماذا يريدون أن يقولون؟ هم لا يخاطبون الشعب السوري، إنما يخاطبون العالم ليقولوا لهم نحن لا نفرق بين الرجال والنساء. بس مو هالثخن يا عمي، حتى أمريكا ما عندها الكفر نساء، ما عندها الكفر نساء يمثلونه. ما يعني ولا فرنسا ولا ألمانيا ولا روسيا ولا إسرائيل ولا 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 وهالكثر. يعني أخذ الوزارات ما فيها نساء بهذا الحدث، أخذ الإعلام، أخذ أي شريحة اجتماعية أو سياسية. أو أنتم جايبين 8 نساء و8 رجال، يا أخواننا على كيفكم، أخواننا على كيفكم. هذه الوطنيات ماذا فعلت بنا؟ الوطنية ماذا فعلت بنا؟ شوف المسار الخاطئ. دول الخليج الآن بدأت تتحرك ضد هذا الخطر، جيد. لكن يا أخواننا في الخليج، أنا الآن أرى فضائيات جديدة وأنا معها، بس هذه الفضائيات كأنني أرى المشهد العراقي إذا صدام حسين. كل وطنيات، يعني مصطلحات وطنية، والشيعة أخواننا والشيعة والشيعة، لا. وبعض هذه الفضائيات الجديدة، وأنا ناصح، ليس القصد أن أسمي، لأن احنا مع الأسف ثقافتنا العربية في العموم لا تتقبل النقد، كأن الذي ينتقد هو عدو، وفي هذه الحالة يكون الجو موبوءا بالمنافقين، بالمداحين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. أنتم بعض الفضائيات تأتي بمعممين، معمم شيعي سعودي، ويأتون به إلى الاستوديو ويشبعهم وطنيات، ويشبعهم كلام ضد إيران، وقسما بالله هذا بالتعاون مع إيران.
الله،
قسما بالله. وإن لم يكن كذلك فكل كلامنا عن الشيعة غلط. يا أخواني، ما هاي تجربة خاضها صدام حسين، وخاضوها اللي قبله، وأخيرا خلوا الحبل برقبته. يعني لا يمكن أن تكون التجربة خاطئة، إعادة التجربة تكون صحيحة. تجربة خاطئة يا أخواننا. هذا لو كان وطنيا ما كان شيعيا. يا أخواننا والله هذا كلام علمي، هذا مو كلام طائفي يا أخواننا، هذه حقائق. الله لما تكلم عن أعداء الإسلام ووصفهم بكذا وكذا وكذا، من هذه الأوصاف التي تزعج المقابل، لكن هذه حقائق. لو كان هذا المعمم وطنيا ما كان شيعيا. لماذا؟ لأن التشيع في ذاته ناقض للوطنية، والوطني لابد أن يترك التشيع، لأن عقيدة وعقدة وتقليد، التقليد في التشيع والولاء لإيران كذب، هو يوالي إيران، ماكو شيء ما يوالي إيران، كلها تعدد أدوار وحدة تدب. كل هذه الأمور الأربعة تدعو الشيعي إلى الكفر بالوطن والكفر بشركاء الوطن، والتآمر عليهم متى ما سنحت الفرصة، متى ما سنحت الفرصة. وإن لم تعتبروا فاعتبروا بنا نحن أهل العراق.
طب سيدي، يعني لا تعتقد أن مثل هذه الوسائل تحاول أن تتكلم بلغة العصر وحقوق الإنسان ونبذ التمييز العنصري حتى يعني تسوق بضاعتها عالميا؟
ونحن ما لنا وللعالم يا أخي، العالم لا يحتبرنا بهذه الطريقة. ليش العالم هو ما يعرف؟ يعني أوباما من ينتقد السعودية ويقول التطرف وهابي التطرف، هاي في يعني اللقاءات الأخيرة، ويقول الذين فجروا الأبراج في منهاتن هؤلاء أغلبهم سعوديون ما بهم إيراني، ويتكلم عن الإرهاب السني ويدافع عن إيران. ليش هو ما يعرف؟ يعني إن كان لا يعرف فهو أجهل الجاهلين. وين دراساتكم ومراكز دراساتكم وين وين؟ لماذا؟ العالم إن لم يرك عالما ويرك صاحب شخصية لا يحترمك. نحن في عالم لا يحترم إلا الأقوياء. لما يراك العالم هكذا أنت لا يحترمك. ما لنا وللعالم إن لم نضبط الداخل.
الداخل أولا،
أضبط الداخل. طيب ليش هو عبد العزيز بن سعود الدولة الوحيدة التي قبل بها العالم اللي يحكم الإنجليز في ذلك الزمان أن تعلن الشريعة مرجعية وأن تعلن دولة
مرجعيتها الشريعة الإسلامية، الدولة الوحيدة اللي رضي العالم بها. لماذا؟ يعني عندهم مثلا خواطر، جبر خواطر مثلا؟
لا، يمكن لأنها بلاد الحرمين باعتبار.
لا لا، ولا العلاقة ببلاد الحرمين، مو هذا الموضوع. أي بلاد حرمين؟ الشعب الذي استند عليه عبد العزيز، اللي استند عليه شعب متدين، شعب متدين. هؤلاء أعدوا من زمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ذلك الزمان، وهذا شعب لا يرضى بغير الشريعة بدينا، ما يرضى بها. يعني لو الملك عبد العزيز لم يقم حكما خاضعا للشريعة يرفض ويقتل، يرفض ويقتل. الشعب هو أساس القوة، هذه أحد عناصر القوة في مشروعنا. نحن نبدأ من الجمهور، نعد الجمهور، لأنك إن أعددت جمهورا جلست مع العالم على قدم المساواة وعلى طاولة المساومة، المساواة لا المساومة. وما تحتاج هنا تطلع 8 نساء مقابل 8 رجال، لا، كن طبيعيا، أخرج من النساء اللي الموجود. يعني
أنت تعتقد أن السند الحقيقي للتيارات التغييرية هو الجمهور والجسم المدني؟
هذا من البديهيات أنا أعتبره. كل نظام لا يقوم على الجمهور فهو نظام فاشل، وهو نظام طاغوتي استبدادي. يعني أنت وصلت للسلطة وهناك أناس أوصلوك للسلطة، أنت تدار الذين أوصلوك أم الذين لم يوصلوك؟ هناك ناس ما أوصلوك. إن جئت إلى السلطة بإسناد خارجي أنت عينك على الخارج، ومن هنا تنصنع العمالة شاء الحاكم أم.
لكن يا سيدي، يعني أمامنا تجربة من سنتين تقريبا في مصر، الحركة الإسلامية اشتغلت على الجسم المدني وعلى الجمهور 80 عام أو أكثر من 80 عام، 90 عام، ومن خلال العمل الخيري ومن خلال التربية والتعليم والمصالح الاقتصادية، ووصلت إلى الحكم. ولكن يعني هذا الجمهور في النهاية لم يستطع أن يبقيها، جاء الانقلاب العسكري فأزاحها جانبا، فكيف تستند إلى الجمهور؟
الحق لا بد أن تكتمل عناصره حتى يكون حقا. الحق متى يكون الحق باطلا؟ ليس شرطا أن يكون كل الحق أو كل عناصر المعادلة باطلة. نقص أي عنصر يحول الحق إلى الباطل، نقص أي عنصر من عناصر الحق. يعني أنت تصلي والصوم لكن ما تزكي، تصلي والزكي ما تصوم، تحج والصوم وما تصلي. المشروع الإسلامي بمعنى الأحزاب الإسلامية مشروع فاشل، فاشل، وهو يصيح على نفسه أنه فاشل، وأحد أسباب فشله أنه مشروع ناقص. يعني لا ينبغي أنت أن تمهد الشارع وتنصب الخيمة ويأتي غيرك يجلس وأنت تخرج فتكون كالناس شوارع.
ما وجه النقص بالذات؟
المشروع، نحن المشروع الذي ندعو إليه مشروع متكامل، مشروع بنائي، يبدأ من الجمهور، يبدأ من الجمهور وينتهي ومرورا بالقوة ثم الجناح السياسي. أنت إذا قفزت من الجمهور، هذا إذا افترضنا أنهم فعلا عدوا جمهورا، أنا عندي اعتراض على هذا، لا، ما عدوا جمهورا إعدادا صحيحا، لكن لنفترض أعدوا الجمهور، لماذا قفزوا إلى السلطة وما عندهم جناح عسكري، ما عندهم جناح اقتصادي، ما عندهم جناح إعلامي، ما عندهم جناح قضائي، بل حتى السياسي؟ كل الكادر أو الفريق السياسي أغلبه وليس منهم. وبعدين تنتهي ونقول هذا حجة؟ لا، نحن نستفيد من كل التجارب، من كل التجارب، كل التجارب فيها نقص، وتجربتنا أيضا فيها نقص، لكن ندعو إلى تكميلها ونشكر من يكمل لنا نقصنا. المشروع الناقص، وأنا تكلمت قلت المشروع الناقص أخطر علينا من عدونا، طبعا هو ليس عدوا لنا لكن بالتحصيل هو أخطر علينا من عدونا. تدري ليش؟ لأن المشروع الناقص لا يقبل منافسا له، فيشوش علينا
الإسلاميون يجاملون كل الأحزاب إلا من هم من جنسهم، لأنه هو النظير الناقض، هو النظير النوعي. فهؤلاء يضعون الأحجار ويحاربونك لأنهم يعلمون أن الوحيد اللي هو خطر عليهم حسب توهماتهم. الإخلاص يبعد الإنسان عن هذه الأوهام. هو أنت لماذا؟ لأن مشروعك رباني من جنس المشروع، لكن يقول يا أخوان اتقوا الله تعالوا يعني الأحزاب يا أخي ما معصومة، ورؤساء الأحزاب ما معصومين، ولا واحد معصوم. فنحن إذا تقدمت التجارب السابقة هذا ما يعني نحن ما يعني أننا أعداؤها، بالعكس نحن ناصحون وكلنا مقبلون على رب العالمين. مشروع السني، مشروعنا احنا مشروع مكتوب ومنشور ومعمول. مشروعنا مكتوب وموجود في موقع القادسية ونجري عليه تطويرات باستمرار. موجود هذه النسخة الآن موجودة، سنعرض نسخة أخرى في المرحلة القادمة إن شاء الله، وفي هذه الأيام سنعرض نسخة متطورة لأننا نطور نفسنا بنفسنا. ومنشور مكتوب ومنشور، ونحن حولنا هذا المشروع إلى عمل على قدر ما عندنا من طاقة. لسنا مشروع كلام، إنما نحن مشروع فعال. عندنا عمل بهذا المشروع. لا يوجد مشروع بهوية سنية ومشروع مكتوب ومنشور غير هذا المشروع الذي كتبنا، ونحن ندعو الآخرين إلى أن يطلعوا عليه وإلى أن يصوبوه إذا وجدوا فيه خللا. المشروع السني الذي كتبناه يمتاز بالشمولية والتكامل، وأنا قلت هو ليس كاملا وإنما متكامل. أولا ويبدأ من المشكلة، لا يعبر المشكلة. لو كان عندنا ساعة لحل مشكلة ينبغي أن نعطي المشكلة ودراسة المشكلة 50 دقيقة وعشر دقائق نخليها للحل، هكذا يقول العقلاء. فنحن بدأنا بالمشكلة، والمشكلة يا أخواني مثل المرض، له أعراض خارجية وله علة داخلية. فقلنا عرض المرض أن أهل السنة جمهور بلا قيادة وقيادة بلا جمهور. أهل السنة جمهور ما له قيادة، والتكوينات القيادية مثل حزب البعث، حزب الإخوان المسلمين وأمثالهم ما عندهم جمهور، ما عندهم جمهور، جمهورهم بسيط لكن قوتهم في تنظيمهم، قوتهم بالنسبة لضعف السنة، ولا مو ليست قوتهم بالنسبة للعدو. لا، وقلنا العلة لهذا العرض متكونة من مرضين. المرض الأول غياب الهوية، هذه التكوينات لا ترفع هوية سنية أبدا، تهرب من الهوية السنية، يرفعون الهوية العراقية، الهوية المدري إيش، هوية وطنية، إسلامية، هوية وطنية. الهوية تحددها نقطة الصراع، نقطة الصراع هي اللي تحدد الهوية. هو يحاربك لأنك سني، هو شيعي يقول لك أنا شيعي ويحاربك لأنك سني، وهناك جزء من هذا الجمهور كردي يقول لك أنا كردي. طيب أنت منو؟ أنت يا سني منو؟ تقول أنا عراقي. أي عراقي يا عراق من هنا؟ أنت تعيش في كهوف التاريخ، أوعوا أوعوا، أصحوا أصحوا. الهوية السنية عند هذه التكوينات مفقودة. العلة الثانية أو المرض الثاني هو ضعف القيادات، ما عندنا قيادات. أنا ابتسمت وضحكت، قالوا لي أن أكاديمية لتخريج القادة في الدولة الفلانية، ما أريد نذكر لأن لا نريد أن نجرح، ضحكت وقلت ليخرجوا لنا قائدا واحدا. فقال لي أحدهم، قال لا وأزيدك أخرى، تعرف المقر الفلاني اللي بالمكان الفلاني اللي كان يعجب الحركة
قلت له والله طبعا أذكر أكيد. قال والله أبشرك يعني مع الأسف. قال دخلت فيه قبل ما أسافر خارج، دخلت فيه وما وجدت فيه غير الحارسين اللي عند الباب، وكل المكاتب اللي بيه درت فيها فلم أجد فيها إلا الكراسي والطاولات والتراب الذي يغطيها.
إذن يا سيدي، جمهور بلا قيادة وقيادة بلا جمهور، وغياب الهوية وضياعها، وأيضا ضعف القيادة ملامح لابد من توقف عندها قليلا. لكن حان موعد أن نأخذ استراحة بسيطة إخوان المشاهدين، فاصل ونعود بعده إليكم. أعزائي المشاهدين، عودة بكم مرة أخرى إلى برنامجكم المشروع والمشروع السني، وحلقتنا تتحدث عن المميزات العامة للمشروع السني. ودكتور، كنا قبل الفاصل تحدثنا عن جمهور بلا قيادة وقيادة بلا جمهور، وعن غياب الهوية والمنطلق، وأيضا عن ضعف القيادات، وضربت لنا بعض الأمثلة الواقعية التي شاهدتها بنفسك.
نعم، فالمشروع هو مشروع متكامل، مشروع شامل، ينظر في المشكلة، يدرس المشكلة، ثم بعد ذلك يضع الحل، والحل يبدأ بالقيادات، ثم تحويل هذه القيادات إلى جهد مجتمعي، تصنع من هذا المجتمع قيادات ميدانية تمثل القلب النابض، وتصنع منه حاضنة اجتماعية، ثم تتدرج وهكذا إلى أن يأتي الجناح السياسي والجناح العسكري. والجناح السياسي والجناح العسكري هو كل الأجنحة الأخرى، هي أجنحة تنفيذية، والقيادة خارج نطاق التنفيذ. وبهذا، هذه ميزة جوهرية من ميزات المشروع السني القائم على الفكر السني. هذه الميزة تمنع ذوبان القيادة في الإدارة، تبقى القيادة قيادة، ويبقى المشروع إلى ما شاء الله هو مشروع قيادي، ينتج الفكرة ويربي القيادات ويراقب ويوازن بين القوى، وعربة الحضارة وعربة المشروع إلى الأمام، ولا تترهل المؤسسة التي تحتوي وترعى كل حالة. لماذا؟ لأن المشكلة الحقيقية في كل المؤسسات عندما يأتي الجيل الثاني ثم الثالث فتنفقد جذوة القيادة، لأن القيادات تمارس أدوارا تنفيذية. أين القيادة إذن؟ تحولت إلى إدارة، وإذا تحولت القيادة إلى إدارة فمعنى ذلك أن المشروع قد انتهى. كذلك نحن لما نتكلم عن الجمهور، نحن نقول للجمهور بكل صراحة، نحن من دونك لا نستطيع أن نفعل شيء، وأنت من دوننا لا تستطيع أن تفعل شيئا، لا بد من جهد مشترك. إخواني، أساطير ألف ليلة وليلة ما موجودة على الأرض. التثقيف الديني والإعلامي والخطابي والحماسي الذي يصور لكم القادة كالملائكة التي تنزل من السماء أو كالأسود المجنحة، وأن القائد يفعل ما يريد في الوقت الذي يريد في المكان الذي يريد، وأنه بلمسة سحرية يستطيع أن يغير الأشياء، وهذه عقيدة المهدي التي تقوم على أنه يتغير بين يوم وليلة ويغير الأرض يملأها عدلا بعد أن ملئت جورا. هذه لابد نعيد النظر بها، الأرض إذا ملئت جور شو يمليها؟ شون واحد يجي يغيرها يمليها عدل؟ وين أكو شيء؟
ويصلحه الله في يوم وليلة.
طيب، ممكن الله تعالى قادر على أصلاحه، لكن هو في خلال لمسة يقدر يغير الأرض المليانة جور؟ يا عمي والله قرية ما يقدر يغيرها، والله قرية إذا ملئت جور يراد هذا الجيل ينتهي حتى تربي جيل جديد. ليش هو شنو يعني؟ وهذا واقع ولا لا؟ إذا كان يعني شخص معين يريد الله تعالى أن يغير له قوانين الحياة، هذا ما سامع، نحن لم نسمع به. القرآن لم يعلمنا إلا عبادة الله بمراعاة السنن،
مراعاة السنن عبادة، والله تعالى لا تتغير سننه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. لا يمكن أن يأتي شخص ليغير العالم وقد ملئ جورد، والله قرية مدينة مدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير مكة 13 سنة وما غيرها، غير 100-200 واحد مو أكثر. إخواني على أي حال، صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كقائد يعني عظيم، هل تعلمون كم استغرق حتى يصل إلى بيت المقدس؟ هل تعلمون أن آل زنكي اشتغلوا قبله 20 سنة، وآل أيوب اشتغلوا 20 سنة، هاي 40 سنة. ومن الباحثين من يعيد جذور صلاح الدين الأيوب إلى المدرسة النظامية قبل 50 سنة من آل زنكي. لما يصير الخراب يا أخواني يعني شائعا، لا يمكن أن تتغير الأمور بلمسة. ولم يستطع أن يحرر بيت المقدس، ومصر في خاصرته سكين لأنها بيد الشيعة الفاطميين. عملية الإصلاح لا يمكن أن تتم بقادة سحريين، لأن القائد الساحر ما موجود. لا بد من مشاركة ولا بد من صبر، والقائد يخطئ. يعني صلاح الدين الأيوبي لو أردنا أن نتكلم عن أخطائه، لكن هذه الأخطاء مغمورة في بحره، القائد يخطئ. وهو من أخطائه يعني لما مات رحمه الله وزع المملكة على أبنائه وعلى أخيه وابن أخيه، يعني على عائلته، وحصلت ما حصلت في من قتال فيما بينهم وأمور. ولذلك الدولة الأيوبية ما استمرت أكثر من 57 سنة، بل أكو أشياء ما يعني تذكر. ابن أخي صلاح الدين يسمونه المنصور، هذا تفاوض ويا الصليبيين، كان هو ملك مصر، أبوه الملك العادل أو الكامل، وهو الملك العادل يسمونه المنصور. هذا تفاوض ويا فريدريك والثاني، تفاوض ويا وقال له أسلمك بيت المقدس وكل هاي المدن الساحلية اللي على البحر المتوسط بشرط أن ما تغزو مصر. واسترجعوا الصليبيون البيت المقدس بعد 40 سنة. لا حول ولا قوة. نعم، وظل 10 سنين بيدهم إلى أن جاء الملك الصالح أيوب وأخرجهم. والملك الصالح أيوب قرب المماليك على اعتبار هؤلاء لا يطمعون في السلطة. ثم لما الملك الصالح مات تزوج أحد المماليك زوجته وقرب يعني نحن لا نريد أن نتكلم في هذا لا. يعني والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إنما نتكلم في الاستفادة من هذه الدروس لنقول لكم لا يوجد قائد سحري، لا يوجد قائد معصوم. نحن بكم وأنتم بنا. إن أردتم القائد الساحر فهو الذي يستعين بالقوى الأجنبية ليكون نفسه ويأتيكم من الخارج مصنع بمصطلحات وطنية. هذه هي دولة الاستبداد. نحن لما نقول لكم نحن بكم، نحن من أجلكم، لأن الذي يصل إلى السلطة من خلال الجمهور سيدار الجمهور ويقيم حكما عادلا محبا، لأن الجمهور له فضل. لكن الذي يأتي إلى الحكم إما بالقوة العسكرية وإما بالقوة المصنعة، القوة المصنعة صار لها 100 سنة وأكثر هي تتصنع ويجونا، كيف يحترم الجمهور؟ سيجد 100 سبب وسبب لاضطهاد الجمهور وقسره على ما يريد، ولو ادعى أنه يحكم بالشرع ويحكم بالإسلام ويحكم بمصطلحات جميلة مثل الخلافة وأمثالها.
لكن يا سيدي، يعني لا ترى أن معظم القيادات العراقية المخلصة والبارزة اضطرت للخروج من أكثر من 10 سنوات أو 13 سنة؟ يعني كيف ستكون هذه القيادات نابعة من الجمهور وملتصقة بالجمهور في المشروع القادم وهي بعيدة وفي الخارج؟
لا بد من تصور ما معنى المشروع. نحن نبدأ مدنيا، نحن نتعامل مع الأشياء بصيغتها الناعمة، وهذا فيه مجال في الداخل وفيه مجال في الخارج. ربما في بعض المراحل لا يكون هناك مجال، يعني الآن مثلا في العراق المناطق اللي مسيطرين عليها الشيعة الآن حرب موجودة أو لا يسمحون بحركة، يعني أنهم أعلنوا بتشيعهم الواضح. الآن في الجامعات يمثلون ضرب عمر لفاطمة، هذه جامعة تكنولوجية قبل أيام احتفال وبحضور العميد، يمثلون كيف أن عمر ضرب فاطمة، هذه الأكاذيب اللي يعني يفترونها، وكيف كسر ضلعها.
الله
أعلنوا بها إلى هذه الدرجة. المنطقة اللي تسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية ما يسمح لأحد أن يتصرف إلا من خلاله، والحجج جاهزة، الحجج جاهزة، لابد أنه أن تنسلك ضمن هذا السلك، فما تستطيع أن تعمل لا هنا ولا هنا. لكن هذه مرحلة، هل تستمر؟ أنا أقول لك لن تستمر، هذه المرحلة لن تستمر لأنها مرحلة معاكسة لسنن الله، وإن استمرت سنين فتستمر بصيغة استبدادية. الشيعي يقول إنها يعني دا يحكم بشرع أهل البيت، والسني يقول لك أنا أحكم على منهاج الخلافة. لكن هل هذا هو فعلا أن يضطهد الناس؟ لا يمكن، لا يمكن، لكن نحن لسنا في هذا. العراقيون اليوم في كل مكان، ليسوا في داخل العراق فقط، في كل الدول موجود عراقيون. ألا يمكن أن تعمل مع هؤلاء العراقيين في كل هذه الدول؟
أكيد لهم طاقات.
أنت تعمل الآن لإعداد الإنسان مدنيا، تريد تهيئة فكريا، تريد تصلحه، تصلح نفسيته، تصلح عقليته، تصلح أفكاره، تهيئه كيف يعمل ضمن منظومات. كل الدول تسمح بذلك، كل الدول تسمح بالعمل المدني. احنا مو ضد الدول ولا ونحن ضد الفوضى، الفوضى في صالح إيران وبصالح أمريكا يعني وأحلافهم. اللي يريدون الفوضى في الدول هم جماعة إيران أو جماعة أمريكا أو المغيب عقولهم، الفوضى ليست في صالحنا. والتجارب معلومة، من العراق إلى ليبيا إلى تونس، كل دولة عملت فيها فوضى من الرابح؟ الرابح أمريكا وأحلافها وإسرائيل، والرابح إيران والشيعة، نعرف هذا.
وأمريكا أعلنت عن ذلك لما قالوا بالفوضى الخلاقة منذ سنوات،
هذا مشروعهم. وإيران هي أم الفوضى الخلاقة من زمن عثمان بن عفان. ليش؟ ومنه بدأ بالفوضى الخلاقة؟ منه؟ إيران بدأت بها، الفرس بدأوا بالفوضى الخلاقة مو أمريكا. الفوضى الخلاقة خلطوا الأمور كلها في سبيل أن يصلوا إلى مبتغاهم. لذلك نحن مشروع واقعي، نفعل دور الجمهور وندعو إلى جهد شعبي في كل الدول اللي يتهددها الخطر الشيعي أن تكون هناك تيارات سنية ضمن الضوابط والقانون القوانين المرعية، وندعو الحكومات أن ترعى هذه التيارات لأنها تسندهم وتسند العملية الإصلاحية لمواجهة هذا الخطر الماحق. فنحن مشروع واقعي، مشروع يفعل دور الجمهور وخصوصا الشباب. نحن مشروع يعتمد على الشباب بالدرجة الأولى، ولا يهمل الكبار، خصوصا الذين لهم عقول مرنة كعقول الشباب. الاعتماد على الشباب، هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع عدم إهمال الكبار. نستفيد من تجربة الشيوخ، لكن العجينة اللي يقوم عليها التصنيع لابد أن تكون شبابية، لأن الشباب يمتلكون شيئين خصوصا في هذا الزمان. الشيء الأول أن عقولهم أقرب إلى الصفاء من عقول الشيوخ الكبار، لأن عقول الشيوخ الكبار في الغالب ملوثة بالأفكار المسبقة، وكل ما تنظف بعض الترسبات وتفاجأ بترسبات أخرى، تفاجأ بأن بعضهم عنده التزامات مع جمعيات مع هيئات مع أحزاب، وإذا مشكلة ليس الجميع لكن هذه مشكلة موجودة. الشباب في العموم ما عندهم هذا التلوث. اثنين، الشباب عندهم طاقة، الشباب عندهم طاقة وعندهم حيوية. تعالوا أيها الشباب احملوا هذا المشروع، احملوا هذا المشروع، استلموا أنتم القيادة. قيادات الرسول صلى الله عليه وسلم في العموم شبابية. عمر بن الخطاب شاب، مصعب بن عمير شاب فتح المدينة، سعد بن معاذ عمره بالثلاثين وهو سيد الأوس والخزرج، سيد أهل المدينة. نعم الخزرج سعد بن عبادة وهو من الشباب، لكن سعد بن معاذ مثلا اللي استشهد في الخندق كان شابا، وسيد بن حضير، الطاقات كانت شبابية لكن لم يهمل الرسول صلى الله عليه وسلم الكبار مثل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فمشروعنا مشروع يحيي دور الشباب ويزرع الثقة في نفوسهم، ولا يصح أن نهمل طاقة الشباب حتى يشيخوا. يا الله يجل الشغل، لا يا عمي تعالوا قبل أن تشيخوا، تعالوا شيخوا وصيروا شيوخا حقيقيين بفكركم وبطاقتكم. المشروع أخي العزيز مشروع واقعي ومتوازن. طبعا مشروعنا ينتهي بأهداف وفيه برامج وفيه نحن لو أردنا أن نتحدث عن المميزات فهي كثيرة، لكن نراعي الوقت ونذكر أهم حسب اجتهادنا وما يسمح به الوقت. مشروع واقعي متوازن، يفكر عالميا لكنه يتصرف محليا، لا ينطلق من الخيالات الخارجية وأحلام الفتح القادم أو الفتح القديم. المشاريع في عمومها مشدودة إلى الفتح القديم والبطولات القديمة وكأنها لا أخطاء فيها، وكلها أحلام وكلها أفعال أشبه بالسحر. لا، تاريخنا هو أنصع التواريخ لكن فيها أخطاء علينا أن نرصدها حتى نستفيد منها ونستغفر لأصحابها. ومشدود الواقع مشدود إلى أحلام الفتح القادم، يعني يقول لك والله أنا أريد أن أفتح القسطنطينية مرة ثانية، وأريد أفتح روما، وأريد أفتح الأندلس. طيب جيد، لكن أنت شوف رجلك وين الآن. حينما تحلق بين النجوم أنا أقول لك جيد هذا حلم، لكن ترى الحلم من تقعد يروح. فأنت إذا استيقظت من حلمك انظر إلى رجليك، هل هي فوق رأسك أم هي ثابتة على الأرض؟ حلق بين النجوم ولكن حافظ على قدميك على الأرض، لا تثير الشباب وتستغل عواطفهم. الشباب الذي يعاني من الظلم ويعاني من الذل، نعم قولوا له نحن عندنا أفكار عالمية ولكن لنأخذها شيئا فشيئا.
هل من الواقعية ما تفضلتم به يمكن في بداية الحلقة وحلقات سابقة أن هدف استراتيجي أخير في التعامل مع الشيعة تفتيت إيران؟ يعني أنتم أعلنتوا في المشروع أن هدف من أهدافنا تفتيت إيران وتقسيمها. طب إيران يعني أحمد نجاد بيقول لك نحن حضارة عمرنا 7000 سنة، هل من الواقعية أن نضع هذا هدفا؟
الرسول صلى الله عليه وسلم إمامنا ونحن مشروعنا رباني. الرسول صلى الله عليه وسلم كان وهو في المدينة وهو في مكة يبشرهم بملك الأرض، تمام، وكان محاصرا في الخندق وهو يبشرهم بفتح فارس والروم وفتح اليمن ويعني الشام
وهو مهاجر أيضا
وهو مهاجر. وهو أنا لا أعترض على من نفخ الروح في قلوب الشباب وأرواحهم يعني وأرواحهم وحدثهم بالمستقبل، أنا أعترض على من أوهم الناس فجعلهم يعيشون الحلم كحقيقة ويتصرفون على أن الحلم حقيقة، لأن من عاش الحلم كحقيقة سيصحو يوما ليجد أن الواقع الذي كان يرفضه وهو يحلم يصبح حلما بالنسبة إليه يتمناه ولا يلقاه.
ولكن هذا الهدف الذي الاستراتيجي اللي وضعته،
نعم،
تعتقد أنه قابل للتحقيق؟
قابل للتحقيق وبدرجة تقرب من الكمال. نحن وضعنا خطة رباعية وهي واقعية، ما قلنا نحن الآن نريد أن نفكك إيران، دعونا الحكومات العربية والمساندة لها أن تفكك إيران لأنها قادرة. نحن ناس واقعيون، قلنا هذا الأمر، قلنا أيتها الحكومات أنتم الآن قادرون على أن تفككوا إيران فأشغلوها بنفسها، لماذا إيران تشغلكم بنفسكم؟ عندها كم واحد من الشيعة ومن اللي يسمونهم الناعمين، مدري الخلايا النائمة، مدري السكرانة، مدري المخدرة، قاعدين يشغلونكم بهم، ما تشغلونهم أنتم، ما عندكم العرب بالملايين، ما عندكم البلوش، ما عندكم الأكراد، ما عندكم غيرهم، واشغلوا إيران. نحن وضعنا خطة متمرحلة، ما قلنا الآن إن لم تعمل الحكومات لتحقيق هذا الهدف نحن قادمون إن شاء الله، لكن متى؟ أنا أقول لك هذا المشروع طويل الأمد، إحنا ما نخدع الناس ونقولهم والله الآن نريد نروح نفكك إيران، لا والله يا أخواني، إحنا الآن نريد نبني الشخصية ونبني المنظومة ونبني المؤسسة، وشيئا فشيئا، ليس حراما علينا أن نحلم، بل واجب علينا أن نحلم، لأن الحقائق تكتشف من خلال ألوان الحلم الجميلة، ألوان الحلم الجميلة. وبشر المؤمنين والفعل من الإيمان.
سيدي، أحلام اليوم حقائق الغد إن شاء الله
إذا عملنا لها. لذلك نحن من واقعيتنا أننا ندرك لسنا وحدنا في الساحة، نحن لسنا وحدنا في الساحة، هناك قوى داخلية، قوى تشاركنا الهم الديني والهم الجماهيري، هناك قوى لا تعتمد الدين في التغيير موجودة، وهناك قوى أصلا هي غير مسلمة موجودة. نحن في عالم وفي داخل دولنا موجود هذه التوجهات، نحن في عالم في حكومات، نحن في عالم في دول خارجية بعضها يمكن أن نتصالح ونتصادق معها، وبعضها لا بد أن نخضعه لأن يتعامل معنا تعامل الند بالند. كيف نتعامل مع هذه القوى كلها الداخلية والخارجية؟ نحن لا نؤمن بالعدمية ونحلم ونسكر بالحلم ونقول كل هؤلاء ما موجودون وكل هؤلاء اضربوهم وكل هؤلاء، لا، هذا خبال وهذه فوضى. الرسول صلى الله عليه وسلم اعترف بالقوى الموجودة وتعامل معها، لكنه لم يكن حالما فأعد العدة. فلما كان اليهود في دولته تعامل معهم وتصالح معهم، حارب من؟ الذي خرج على الميثاق المكتوب أو المتفق عليه، وكل دولة تحترم نفسها، اللي يخرج عليها لابد أن تعاقبه. فنحن مشروع واقعي يعترف بوجود القوى الموجودة ويتعامل معها، وهو يسعى إلى التغيير والوصول إلى الهدف. المشروع السني مشروع وسط، هاي موضوع الوسطية، أصبحت الوسطية صوتا تضرب به كل المشاريع. يقولون الوسطية، الوسطية ما هي؟ الوسطية الموجودة هي الوسط بين إيش وإيش. يقولون الوسطية ولكن لا يكثرون شيئا وسطا. الوسطية عندهم هي الرد على التطرف. طيب وين الوسط؟ احنا نعرف ان الطرف المقابل للتطرف هو التميع. لابد ان تذكروا لنا ثلاثة نقاط
حتى نأخذ الوسط،
حتى نأخذ الوسط. لذلك نحن وسط بين التطرف الجافي اللي تمثل القاعدة وبناتها وأخواتها
هذا التطرف،
وبين التميع، تميع الأحزاب الإسلامية في عمومها أصبحت متميعة إن لم تكن جميعها،
يعني مرنة زيادة على اللزوم.
لا لا مو مرنة، لا مائعة مائعة. اللي يوقعون مع حزب الله ويروحون لإيران، هذا شنو ميوعة؟ هذه مو ميوعة، هذه مو ميوعة، هذا تأسن، هذا تأسن، هذا يعني لا يفعله إنسان عند احترام لنفسه ولسمعته، هذا إنسان دائم في المنافع الشخصية والفئوية،
أو أن يعني تفكيره قد فسد إلى درجة خرجت به
لا 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 ماكو تفكير فسد، لا لا راح الوقت، وقت الاعتذار انتهى. لا 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 مو التفكير فسد، القلوب فسدت والنوايا فسدت، هؤلاء متسولون، دولة متسولون. نحن وسط بين هذا التميع، نؤمن بالثبات في العقائد والمبادئ والمرونة في السياسة والمواقف.
احنا يمكن دكتور انتهى الوقت، لكن سؤال اخير بعد نهاية الوقت. البعض يعني يرى انك تقسو كثيرا على من تنتقدهم او تخالفهم في الرأي،
وهم يقسون علينا كثيرا بميوعتهم وبتطرفهم.
دكتور طه حامد الدليمي، مؤسس تيار السنة في العراق، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى من برنامجكم المشروع والمشروع السني. هذا هشام خريسات يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
لو بلغتم، لو بلغتم، لو بلغتم قول للكون نداء وصياحا، وشحنتم منكب الأرض خيولا ورماحا، ثم عدتم دون مشروع سديد يجمع الركب الرشيد، لبقيتم أبد الدهر صراحا.
لمشاريع أعدت خارج الحصن العتيد، ورجعتم لصحار التيه والياس التليد، وستبقى خلفكم دار الرشيد وديار الأرب ساحا ثم ساحا، لبني صفيون نهبا مستباحا.
لو بلغتم قول للكون نداء وصياحا، وشحنتم منكب الأرض خيولا ورماحا، ثم عدتم دون مشروع سديد يجمع الركب الرشيد.